سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول الجاحظي في كتابه الإمام البيان والتبيين، الإمام يعني في الأدب، قال: وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان. كتاب الإنسان كانوا ذكر بعض الكتب في كتاب الحيوان، وكان منهم هذا الكتاب. وفي فصل ما بين الذكر والأنثى، التفضيل بين الذكر والأنثى، وما لذاك وما لتلك تاما، وليس هذا الباب مما يدخل في باب البيان والتبيين. يعني يقول كتاب البيان والتبيين، يقول هذا كتاب البيان والتبيين له غرض، وكتاب الحيوان له غرض آخر. قال: ولكن قد يجري السبب فيجرى معه بقدر ما يكون تنشيطا لقارئ الكتاب، لأن خروجه من الباب إذا طال لبعض العلم كان ذلك أروح على قلبه وأزيل في نشاطه، يعني ينوع في مواضيع الكتاب حتى ينشط القارئ للكتاب والدارس له. وقد قال الأول في تعظيم شأن لقيم بن لقمان الذي ذكرناه في اللقاء السابق، أن لقمان هذا يعني كان رجلا حكيما عاقلا معروفا عند العربي بذلك، وجاءت أخته وطلبت من زوجه أن تخلي لها الفراش في ذلك اليوم، فوقع عليها فخرج لقيم هذا، فكان ابن أخته وابنه في نفس الوقت، هذا طبعا في الجاهلية. قال: قومي اصبحيني فما صيغ الفتى حجرا لكن رهينة أحجار وأرماس، قوم اصبحيني فإن الدهر ذو غير، يعني يتغير سريعا، أفنى لقيما وأفنى آل هرماس، اليوم خمر ويبدو في غد خبر، اليوم خمر وغدا أمر كما يقول امرؤ القيس، اليوم خمر ويبدو في غد خبر، والدهر من بين إنعام وإبآس، فاشرب على حدثان الدهر مرتفعا لا يصحب الهم قرع السن بالكاس. قال أبو الطمحان القيني في ذكر لقمان: إن الزمان ولا تفنى عجائبه، فيه تقطع ألاف وأقران، أمست بنو القين أفراقا موزعة، جماعات متفرقة، كأنهم من بقايا حي لقمان. قال: وقد ذكرت العرب هذه الأمم البائدة والقرون السالفة التي سبقتهم، ولبعضهم بقايا قليلة، يعني بعض البقايا لهذه الأمم، وهم أشلاء في العرب، يعني قلة في العرب، متفرقون مغمورون، يعني العرب تكاثرهم أكثر منهم، مثل جرهم وجاسم ووبار وعملاق وأمي وطسم وجديس ولقمان والهرماس وبني الناصور، وقيل ابن عتر وذي جدن، هذه كلها إنما هي أشتات وأشلاء قليلة في العرب. وقد يقال في بني النصور إن أصلهم من الرومي، يعني ليسوا عربا أصلا. فأما ثمود فقد خبر الله عز وجل عنهم فقال: وثمودا فما أبقى، يعني لم يبق منهم شيء. وقال: فهل ترى لهم من باقية؟ فأنا أعجب من مسلم يصدق بالقرآن يزعم أن قبائل العرب من بقايا ثمود، والله عز وجل أفناهم وأهلكهم فلم تعد لهم باقية، ولقائل أن يقول إن الله عز وجل أهلك أهل الإشراك منهم وبقيت منهم بقية هي التي بقي نسلها، هذا لقائل أن يقول هذا. وكان أبو عبيدة يتأول قوله وثمودا فما أبقى أن ذلك إنما وقع على الأكثر، يعني الذين كذبوا الرسول وكفروا بالله تعالى، وعلى الجمهور الأكبر. وهذا التأويل أخرجه من أبي عبيدة سوء الرأي في القوم، وليس له أن يجيء إلى خبر عام مرسل غير مقيد وخبر مطلق غير مستثنى منه فيجعله خاصا كالمستثنى منه، وأي شيء بقي لطاعن أو متأول بعد قوله فهل ترى لهم من باقية. وقل إن القرآن حازم وواضح جدا فأنه لم يبق لهم بقايا. قال فكيف يقول ذلك إذا كنا نحن قد نرى منهم في كل حي باقية، معاذ الله من ذلك. ورأوا أن الحجاج قال على المنبر يوما تزعمون أن من بقايا ثمود، وقد قال الله عز وجل وثمودا فما أبقى، كأنه يقول أن الآية صريحة واضحة جدا لا تحتاج إلى هذه التأويلات. فأما الأمم البائدة من العجم مثل كنعان ويونان وأشباه ذلك فكثير، ولكن العجم ليس لها عناية بحفظ شأن الأموات ولا الأحياء، يعني ليست لهم عناية ولا معرفة حقيقية بالأنساب كالعرب. الأنساب من أعظم وأكبر وأفخم العلوم عند العرب. وقال المسيب ابن علس في ذكر لقمان وإليك أعملت المطية من سهل العراق وأنت بالفقر، أنت الرئيس إذا هم نزلوا وتواجهوا كالأسد مفرك الأسد والنمر، كان هنا الضبط خطأ، قال وتواجهوا كالأسد والنمر، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر، يعني أنت لو لك صفة تانية غير صفة البشرية والإنسانية كنت تبقى القمر، وقوله كنت المنور ليلة البدر وهذا من أعظم المدح، ولأنت أجود بالعطاء من الريان لما جاد بالقطر، من الريان يعني السحاب، يعني هو أكثر عطاء وأعظم كرما من السحاب الذي يجود بالمطر الذي هو أصل الخير على الأرض، ولأنت أشجع من أسامة إذ نقع الصراخ ولج في الذعر، يعني إذا ارتفع الصراخ، إذ نقع الصراخ، ولأنت أشجع من أسامة الأسد، إذ نقع يعني ارتفع الصراخ ولج في الذعر يعني زيد في الخوف، ولأنت أبين حين تنطق من لقمان لما عي بالأمر، فأنت أفصح منه إذا حصلت نازلة عظيمة ولم يستطع أن يبين فيها لقمان، فأنت بخلاف ذلك تبين في كل الأوقات حتى في أوقات الشدة والعظائم، لأن الإنسان يحبس لسانه وقت الشدة وقت العظائم وقت المصائب. وقال لبيد بن ربيعة الجعفري وأخلف قسا ليتني ولو أنني وأعيا على لقمان حكم التدبر، فإن تسألين كيف نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. السحر أو السحر هو الرئة، والمسحر المعلل بالطعام والشراب، والمسحر المخدوع، كما قال امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نعلل فكأن نخدع ونسحر بالطعام والشراب. قال الفرزدق لئن حومتي هابت معد حياضها لقد كان لقمان بن عاد يهابها، يهاب حياضي يهاب يهابني هكذا. وقال الآخر إذا ما مات ميت من تميمي فسرك أن يعيش فجئ بزادي بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد، تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. قال إذا ما مات ميت من تميمي فسرك أن يعيش فجئ بزادي، هالطعام أكل بخبز أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد، وطب اللبن يعني ملف فيه ليحمى ويدرك، البجاد الكساء، تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان ابن عادي. العرب كما تصف لقمان ابن عاد بالقوة وطول العمر كذلك تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل في العظم، وكانوا يعظمون الرجل إذا كان رأسه عظيما ويديه ورجليه كذلك عظيمتان. قال وقال الآخر وقال أفنون التغلبي: لو أنني كنت من عاد ومن إرم ربيت فيهم ولقمان وذي جدني ولقمان وذي جدني. وقال الآخر سليمان بن ربيع بن دباب بن عامر بن ثعلبة: ما لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذو فنون. هو متروك للدهر، والدهر يتفنن يرفعه يوما يخفضه يوما هكذا. أهلك طسما وقبل طسم أهلك عادا وذا جدون، وأهل جاس ومأرب بعد حي لقمان والتكون. كل هذا يعني فعل فيهم الدهر أفاعيله كما يقول: واليسر للعسر والتغني للفقر والحي للمنون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. قال وهم وإن كانوا يحبون البيان والطلاقة، البيان صنعة البيان ويبينون في الكلام، والتحبير والبلاغة يجيدون الكلام ويرصفونه رصفا جيدا، والتخلص والرشاقة، فإنهم كانوا يكرهون السلاطة والهذر، حدة والهذر كلام في غير فائدة، والتكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهم يبغضون التكلف على كل حال. والإسهاب والإكثار، طبعا الإسهاب والإكثار إذا كان يغني مغناهما الاختصار والقلة لما في ذلك من التزيد والمباهاة، وهي من شرار الأخلاق، واتباع الهوى والمنافسة في الغلو. وكانوا يكرهون الفضول في البلاغة، يعني يقتصرون منها على الحد المناسب، وهذه حكمة، لأن ذلك يدعو إلى السلاطة، والسلاطة تدعو إلى البذاء، كلام الفاحش البذيء. وكل مراء في الأرض فإنما هو من نتاج الفضول. الحقيقة أن الفضول من شر الأخلاق، سواء فضول الكلام، فضول النظر، فضول السمع، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الشرب. قال ومن حصل كلامه وميزه وحاسب نفسه وخاف الإثم والذم أشفق من الضراوة وسوء العادة. أن النفس لها ضراوة وشراهة، فإنه لا ينبغي أن يكبح تلك الضراوة وهذه الشراهة. وخاف ثمرة العجب وهجنة النفج. النفج أنه يفخر بما ليس عنده، يفخر بما ليس عنده. فإنسان أحيانا يحب أن يفخر ويحمد بما لم يفعل وما ليس عنده وما هو خلو منه. قال ومن حصل كلامه في آخر كلامه وهجنة النفج وما في حب السمعة من الفتنة. فمن سمع به الله، ومن رأى الذي يسمع الله تبارك وتعالى به، فهو يريد أن ينتشر ذكره في الخير فينتشر ولكن في الشر. قال وما في الرياء من مجانبة الإخلاص، وهو المطلوب الأعظم. ولقد دعا عبادة بن الصامت بالطعام بكلام ترك فيه المحاسنة، فقال شداد بن أوس إنه قد ترك فيه المحاسنة، فاسترجع عبادة بن الصامت فاسترجع ثم قال ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مزمومة مخطومة، لأنه مخطوطة، أو أظن مخطوطة يعني مكتوبة، يحصيها على نفسه، يحاسب نفسه عليها، لا يتكلم إلا بالكلمة التي يرجو ثوابها وهكذا. قال وروى حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم قال إنما يهلك الناس في فضول الكلام وفضول المال. وقال دع المعاذر فإن أكثرها مفاجر، يعني تدعو للفجر، وإنما صارت المعاذر كذلك لأنها داعية إلى التخلص بكل شيء. وقال سلام بن أبي مطيع قال لي أيوب، أظنه أيوب السختياني تابعي العلم الكبير، إياك وحفظ الحديث خوفا عليه من العجب، فإن بعض الناس يعني لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه فينطلق في العجب والتباهي والتفاخر على الناس. وقال إبراهيم النخعي دع الاعتذار فإنه يخالط الكذب، يعني أحيانا الإنسان يفعل شيئا فيريد أن يعتذر، فإذا اعتذر أتى بأشياء هي يعني كذب وقبح لأنه يريد أن يتخلص. قال ونظر شاب وهو في دار ابن سيرين إلى فرش في داره فقال: ما بال تلك الآجرة أرفع من الآجرة الأخرى؟ فقال ابن سيرين: يا ابن أخي، إن فضول النظر تدعو إلى فضول القول، يعني اغضض بصرك حتى لا تنظر إلى ما لا يفيدك. وزعم إبراهيم بن السندي قال: أخبرني من سمع عيسى بن علي، عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس، يقول: فضول النظر من فضول الخواطر، خواطر تجول في ذهني والأفكار فينظر، وفضول النظر تدعو إلى فضول القول، وفضول القول تدعو إلى فضول العمل، ومن تعود فضول الكلام ثم تدارك استصلاح لسانه خرج إلى استكراه القول، وإن أبطأ أخرجه إبطاؤه إلى أقبح من الفضول. قال أبو عمرو بن العلاء: أنكح ضرار بن عمرو الضبي ابنته معبد بن زرارة، فلما أخرج إليه قال لها: يا بني أمسكي عليك الفضلين. قالت: وما الفضلان؟ قال: فضل الغلمة وفضل الكلام، يعني طلب الرجل باستمرار، تشتهي الرجل فتطلبه باستمرار فتمله لأن له طاقة في ذلك، وفضل الكلام، فإن الرجل يستحسن المرأة غير الثرثارة على خلاف عادة النساء، النساء يعني أكثرهن على هذا الحال، يعني كأنه طبع طبعت به، ولذلك حذرها النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة هذه الخصلة لأنها توردها النار، قال: تكثرن اللعن. وضرار بن عمرو هو الذي قال: من سره بنوه ساءته نفسه، من سره بنوه ساءته نفسه، وهو الذي لما قال له المنذر: كيف تخلصت يوم كذا وكذا وما الذي نجاك؟ قال: تأخير الأجل وإكراه نفسي على المق الطوال. المقاء المرأة الطويلة، والمق جماعة النساء الطوال، والمق أيضا الخيل الطوال. وكان إخوته قد استشالوه حتى ركب فرسه ورفع عقيرته بعقاض، فقال: ألا إن خير حائل أم فزوجوا الأمهات. وذلك أنه صرع بين القنا فأشبل عليه إخوته لأمه حتى أنقذوه. ثم دخل معنا رحمه الله تعالى في الكلام في الصمت، وأطال في ذلك جدا، وهذا باب عظيم. والصمت كأنه خلاف خلة البيان، يعني هو مرة يمتدح البيان والإكثار من الكلام، لكن إن كان حسنا جيدا ليس فيه انعدام للبلاغة وانعدام للذوق، وفيه وضع الكلام في محله، وهنا يتكلم عن موطن، عن موضع آخر هو معاكس للموطن الأولي، ألا وهو الصمت. قال: وكان أعرابي يجالس الشعبية فيطيل الصمت، فسئل عن طول صمته فقال: أسمع فأعلم وأسكت فأسلم، لأن العطب موكول باللسان، الخطأ والخطل والمشاكل موكولة باللسان. ولذلك قيل لأحد الصالحين: بما نجوت؟ قال: بالحلم والصمت. إنسان إذا سكت خلاص لا يحسب عليه شيء، بالحلم والصمت. وقالوا: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، وهو مثال أخذته العامة فلاكته بألسنتها فانتشر بينها، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وقالوا: مقتل الرجل بين لحييه وفكيه، يعني في فرجه ولسانه، بين لحييه وفكيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. قال: وأخذ أبو بكر، قالوا: مقتل الرجل بين لحييه وفكيه، يعني لسانه، يقصد لسانه. وأخذ أبو بكر الصديق رحمه الله بطرف لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. وقالوا: ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. وقالوا: اللسان سبع عقور شديد الأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، في حديث معاذ الصحيح المعروف. أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.